الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه وبركه من الان الى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح فصل الانجيل المقدس من انجيل معلمنا يوحنا البشير الاصحاح الثالث، وهو الانجيل بتاع يوم الجمعه اللي جايه اذا اراد ربنا وعشنا. انجيل الجمعه الثالثه ثم المقدس. كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجل أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. الحق الحق أقول لك، أننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة الله الآن تكون مع جميعنا آمين. وإحنا في الجمعة السادسة من الصوم، وبناخد كل سنة يوم من أيام الأسبوع. زي ما حضراتكم تعرفوا الصوم الكبير مقسم إلى أسابيع، والأسابيع تبدأ من يوم الاثنين وتنتهي يوم الحد. والأسبوع بيتسمى باسم إنجيل يوم الأحد. فمثلا إحنا في الأسبوع ده هو بنحتفل يوم الأحد القادم بالمولود أعمى، تفتيح عينيه المولود أعمى. فبنسمي الأسبوع كله أسبوع المولود أعمى، معجزة تفتيح عينيه المولود أعمى. بناخد إنجيل الجمعة خلال هذا الصوم، وبنشوف سؤال بيطرحه الله على الإنسان فينا. دايما الأسئلة تكشف الإنسان، السؤال يكشف الإنسان، يكشف مقدار معرفتك إيه، مقدار حياتك إيه، مقدار اللي عندك إيه. فكلمة السؤال دايما بتخلي الإنسان شوف هو فين في حياته الروحية. أحيانا الأسئلة بتبقى أسئلة مباشرة، فتلاقي الفقرة الإنجيلية فيها سؤال مباشر واضح، فقرة إنجيل القداس. وأحيانا الأسئلة بتبقى أسئلة بصورة غير مباشرة، بصورة اندايركت. والأسئلة بالصورة دهية والأسئلة بالصورة دهية بتكون وسيلة جيدة إن الإنسان يكشف ذاته، شوف هو فين، حياته إيه. هذه الأسئلة التي يطرحها الله على الإنسان عبر الصوم المقدس كله بتبقى مهمة جدا عشان تقدر الإنسان يتدرج في حياته. السؤال بتاع النهاردة السؤال جميل قوي. ليه؟ لأن القصة كلها بتدور حول شخصية من الشخصيات المعتبرة في الكتاب المقدس، لكن بيسموا الشخصية دهية بيسموها الشخصية التي ظهرت ليلا. الشخصية التي ظهرت ليلا في الكتاب لما يجي اسم نيقوديموس يقول لك إذا راح للمسيح بالليل بقى معروف كده ان هو اللي قابل المسيح بالليل. نيقوديموس شخصية هامة في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيشرح لنا على بعض المقابلات اللي كانت ويستاهل للمسيح، والمقابلات دي هي عديدة، يعني مثلا قابل السامرية وقابل زكا وقابل بعض التلاميذ بطرس غير بطرس. المقابلات ده هي مقابلات، كل مقابلة لها حكاية، لكن مقابلة نيقوديموس بالذات لها مواصفات خاصة. أولا نيقوديموس كان معلم من أولاد الملوك، يعني إيه؟ يعني حصل على درجة عالية خالص في العلم في المعرفة. في لغتنا بتاعتنا النهاردة في اللغة العصرية كأنه حامل لرسالة الدكتوراه PhD. وكان نيقوديموس متبحر في العلم، وكان عضو في السنهدرين. السنهدرين ده زي مجلس النواب في البرلمان، شخصية له حيثية، له حضور، له مكانة، له برستيج في المجتمع بتاعه. طب راح للمسيح بالليل ليه؟ سؤال لطيف. هو رايح للمسيح بالليل لأن هو مكسوف يروح له بالنهار، لأن هو رايح بالليل كأنه تلميذ. كلمة تلميذ راح يتعلم. وهنا تبان شخصية نيقوديموس لما يقرب يوم الجمعة الكبيرة بنرتب اللحم والبصل في الآخر، بنذكر اسم نيقوديموس مش كده في اللي طلب جسد المسيح. ويوسف الرمز شخصية بقى ابتدى يظهر، ابتدى يبان. فنيقوديموس له هذه الشخصية كرجل مرموق في المجتمع اليهودي، وسمع عن المسيح حاجات كثيرة وحب يروح يتعلم منه. أنا بحكي المقدمة دهية عشان أوصل للسؤال اللي عايز أستنتجه من فقرة الإنجيل. راح للمسيح وعمل له مقدمة جميلة قوي. اسمع كده وياي، بيقول له ايه؟ يا معلم، يعني انك كاني تلميذ، يا معلم نعلم انك قد اتيت من الله معلما، لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. العباره المقدمه دي المفترض الاجابه بتاعتها تكون ايه؟ المفترض منطقيا ان المسيح يرد عليه يقول له شكرا، او يقول له كتر خيرك مش كده برضه، او يقول عندك حق في الكلام اللي بتقوله ده، او ينفي الكلام. لكن السيد المسيح فجاءه برد لم يكن في اعتباره على الاطلاق. يقول لنا كده اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك، ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وهنا بقى السؤال أو الإجابة بتاعة المسيح حركت نيقوديموس، حطته قدام علامة استفهام كبيرة قوي. نيقوديموس أول ما سمع كلمة يولد يعني في أم وهتولد، طب إزاي أنا الكبير هتولد؟ فرد الرد اللي ممكن يعني يرد أي واحد، كيف يمكن إنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد. سبحان الله، يعني منطقيا لا مش هيحصل الكلام. راح المسيح فاجئه بالإجابة الثانية، قال له كده الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ويأتي هنا السؤال الذي تطرحه كلمة الله على الإنسان. كلمة الولادة يعني كلمة حاجة جديدة، تولد النهاردة عندنا طفل يبقى فيه حاجة جديدة، فيقصد بالميلاد تجديد الحياة، الحياة الجديدة. ويكون السؤال اللي بتطرحه كلمة ربنا على كل واحد فينا: هل تجدد حياتك؟ ولا حياتك قديمة؟ ولا حياتك زمنية؟ هل حياتك فيها تجديد؟ أبدأ وأرد عليك العبارة اللي بتصليها كل يوم في مزمور التوبة، تقولها وياي: قلبا نقيا اخلق فيها الله، وروحا جدده في أعشاب. نبحث عن هذا التجديد. روحا مستقيما جدده في أعشاب. فالسؤال اللي بتطرحه هذه الفقرة الإنجيلية علينا: هل تجدد حياتك؟ ولا اللي بتبت فيه تصبح فيه، واللي نعرفه أحسن ما نعرفوش، يعني والحياة مش خلاص؟ هل حياتك فيها تجديد؟ ربما السؤال اللي بتسألهوني بتقولي: يعني هو لازم يبقى فيها تجديد؟ ولا لازم؟ طبعا ده كل شيء في الحياة بنجدده. انت بتجدد في طعامك، ومن هنا طلعت الأكلات الكتيرة خالص اللي موجودة للإنسان. بتجدد في اللبس، وطلعت من هنا الموضات الكتيرة اللي بنسمع عنها. بتجدد في السكن، بتجدد في العمر، كنت طفل بقيت صبي، بقيت فتى، بقيت شاب، بقيت شابة. أحيانا واحد يجدد في العمل بتاعه، بل بيقولوا دلوقتي الإنسان في العمر بتاعه اللي بيقضيه في العمل مفروض يجدد عمله على الأقل 5 مرات في العمر الوظيفي بتاعه. يعني دايما الإنسان بيشتغل تقريبا من بداية 25 سنة ويتحال على المعاش في سن 60 بالاختصار. فالخمسة وثلاثين سنة دول يتقسموا على 5 مرات، 5 نوعيات من العمل، كل مرة 7 سنين. نوع من التجديد، نوع من تطوير شخصية الإنسان. حتى الطبيعة تجدد ذاتها. فبيجي عيد نسميه عيد الربيع، كان لسه من كذا يوم، وعيد الربيع ده ليبقى الأرض اللي كانت نشفت في الشتاء تبتدي تتجدد، خضرة تطلع والزهور والطيور، ويبتدي الحياة يتم تجديدها. حتى إنهم أحيانا بيقولوا أن الله خلق الخليقة في عيد الربيع، يعني كأن عيد الربيع هو عيد خلقة الخليقة، وبتتجدد كل سنة، كل سنة تكتسي الأرض بالخضرة وبهذا الجمال. سؤال: هل تجدد حياتك؟ حياتك فيها تجديد، ولا حياتك كانت متأسف التعبير ملهاش طعم؟ ده سؤال مهم جدا، وسؤال ممكن أقول إنه سؤال حياتي لحياة الإنسان. نقديموس هذا الرجل المرموق اتحط قدام إجابة من شخص السيد المسيح خلته زي ما بنقول في تعبيرنا الشعبي يلف حوالين نفسه. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، يرى. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، يرى ويدخل ويولد من فوق ومن الماء والروح. ويأتي هذا السؤال وإحنا خلاص بنخلص الصوم الكبير بقى، خلاص دخلين على الأسبوع الأخير قبل الأسبوع الآلاف، دخلين عليه. ويا ترى تم تجديد في حياتك، ولا حياتك بقيت كما هي؟ الكتاب المقدس لما بيتكلم عن المية بيتكلم عن المية في حتة كتيرة خالص. فمثلا بيتكلم عن المية كوسيلة التجديد، بيتكلم عن الطوفان مثلا في العهد القديم، بيتكلم عن لما كانوا ماشيين في البرية بني إسرائيل وعطشوا، فمن الصخرة خرج الماء وجدد حياتهم. ونتكلم على المية اللي جدد نعمان السورياني من البرص اللي كان فيه، ونتكلم على المية اللي كانت في عرس خانة الجليل وصارت خمرا في هذا العرس وبنتكلم عن تاخدوا بالكم كده في الأحد الأخيرة الأسطوب الكبير اللي فيها مية تمرية فيها مية المخلع الوحيد كان ببركة حزة المولود أعمى يروح يغسل عينيه بالمية نبتدي ندخل في المية وتاريخها ووجودها ومعبودية السيد المسيح بصفة عامة. السؤال يتكرر، هل تجدد حياتك؟ تعال أشرح لك بعض وسائل تجديد الحياة، تجديد حياتك. وتاخدوا بالكم يا أحباء أن الحياة المتجددة مفرحة، الحياة الرتيبة مفيهاش هذا الفرح. حطها قدامك، الحياة المتجددة دايما مفرحة. أظن أي واحد فيكم بيجيب حاجة جديدة بيبقى فرحان، حتى لو كانت الحاجة الجديدة دي بسيطة أوي بيبقى فرحان. فالتجديد يأتي بالفرح، لكن إيه هو التجديد الروحي اللي نقدر نعيش فيه؟ تعال أشرح لك بعض هذه الوسائل اللي تساعدك وتساعد نيقوديموس في إنه يجدد حياته. أول شيء يساعدك في تجديد الحياة هو وقفات الصلاة العميقة، وقفات الصلاة والتسبيح العميقة. عارفين العالم دلوقتي الرتم فيه سريع، كل حاجة بسرعة، لكن وجود وقفة صلاة عميقة فيها عرق الصلاة، فيها دموع الصلاة، فيها مشاعر الصلاة، فيها أمين الصلاة، فيها العلاقة اللي بينك وبين مسيحك، وكأنك في الصلاة كده عمال ترتفع وتقترب إنك تلمس المسيح. وقفات الصلاة العميقة، عشان كده بتلاقي مثلا واحنا في الصوم الكبير في قدسات متأخرة وفي ألحان طويلة عشان تتحلك هذه الوقفة. ما أنت مش هتتمتع ولا تجد لذة الصلاة بالأمر السريع، السرعة تسقط العمق، عمق الحياة وعمق التجديد. لكن أنت لو اجتهدت وتمتعت تلذذ، واحد يتلذذ زي الفرق بين واحد ياكل الاكل بسرعه ويخلص، واحد ياكل يعني مثله كده او بسرعه معقوله يوم يقدر الاكل يبقى مفيد له ويتلذذ بطعمه. وقفه الصلاه اللي بتعملها بالذات في بعض اوقات التسبيح، اوقات الترنيم، اوقات المدايح والتمجيد القديسين، كل ده بيساعد انك يجدد ذهنك وعقلك، وتحس كده بعد ما تقف في وقت التسبيح، وقفت في ليل التسبيح او في صلوات التسبيح، وقفت صلاة فقدات، تشعر كده بانك شبعان، لان كل مشاعرك شاركت في هذا العمل الروحي. وسيلة ثانية بقترح عليك وسيلة جلسة الإنجيل العميقة، الجلسة اللي بتقعد فيها أنت وإنجيلك في نوع من الصداقة والود، مش القراءة، القراءة العابرة ده هي قراءة فيها خالص، لكن واحد بيقعد مع الإنجيل عمال يتمتع، بيحكي لنا التاريخ إن أجمل تفاسير لرسائل معلمنا بولس الرسول كتبها القديس يوحنا الذهبي الفم. كويس؟ طب ليه أجمل؟ إجابة جميلة أوي. يقول لك يوحنا الذهبي الفم كان بيقعد يدرس هذه الرسائل بتاع بولس الرسول، وهو بيدرسها بيجي عند عبارة أو آية أو كلمة مش فاهمها، فيبتدي يصلي في قلبه ويطلب بولس الرسول عشان يشرحه بنفسه. فكان يظهر له القديس ويشرح له ماذا قصد في كتابة هذه الرسائل. كانت النتيجة ان تفاسير بولس الرسول اللي كتبها القديس يوحنا الذهبي السم هي الحقيقة من بولس الرسول نفسه، وبذلك هي تفكيك ممتعة. نفس الإنجيل تقعد كده بينك وبين الإنجيل بتشعر بهذه الصداقة، بهذا العمق، بالدخول إلى أعماق كلمة الله. يوحنا الذهبي السم له هذه العبارة الجميلة: الكتاب المقدس منجم لآلئ وروضة نفوس. منجم لآلئ، يعني واحد كل ما تدخل جوه كل ما تلاقي اللؤلؤة، كل ما تدخل جوه كل ما تلاقي جمال وعمق. وروضة نفوس، روضة يعني حديقة. الواحد لما يمشي كده في مكان أخضر حلو فيه زهور يبقى مرتاح نفسيا، هو روضة للنفوس. فكانوا بيتمتع بيتمشى في حياة الإنجيل وفي عمق الإنجيل. جدت الإنجيل تجددك. طبعا ما أقصدش تقعد مرة واحدة، ولا تقعد مرة واحدة قدام الإنجيل هتلاقي حياتك كلها متجدد، شيء طبيعي. لا، شيء طبيعي ده عايز استمرارية. زي ما بنقول في المزمور الأول: كل يوم يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. مجاري المية ماشية، لووتر ستريم، المية ماشية بتجري تتجدد باستمرار. عشان كده الشجرة ورقها لا ينتثر وثمرها دائم، وكل ما يصنعه الإنسان ينجح فيه. نمرة ثلاثة من وسائل التجديد: ممارسة الأسرار الكنسية المقدسة بوعي، مش كأنها عادة. في واحد يمارس السر بوعي، وفي واحد يمارس السر عادة. والأسرار على نوعين: في أسرار ما بتتكررش زي المعمودية والبيرون، وفي أسرار بتتكرر زي التوبة والاعتراف والتنازل. هل تمارس هذه الأسرار بوعي، بحضور، بانفتاح، بانفتاح قلبك؟ ممارسة الأسرار عند الإنسان يبقى بكيانه كله جوه السر في الاعتراف. فعلا بيسكب نفسه في الاعتراف، في التناول، في الإخلاصية، بيعيش جوه السر. في واحد يمارس السر عادي، احنا تعودنا يوم كذا بنروح الكنيسة، أبونا بيصلي قدام، نقف فيه، بنمشي، خلاص خلصت الحكاية. في واحد بيستعد من قبلها وقت، بيبقى جاهز، فكره، حضوره، حتى نومه قبل اليوم بتاع القداس بيبقى مستعد لهذا. وبتكون النتيجة انه يمارس السر بوعي، يوم يتجدد، تتجدد حياته. يقول لنا في نهاية السر التناول: فمنا قد امتلأ فرحا ولساننا تهليلا. في صلاة بيصليها الأب الكنيسي في النهاية: فهنا قد امتلأ فرحا من التجديد اللي حصل جوايا، شبعت بالمسيح. وهكذا هل تمارس الأسرار بوعي؟ بتقرأ عن السر وبتعيش جواه وبتفهمه وبتمشه صح، بتبقى مستعد له كل هذا يساهم في التجديد الروحي. وسيلة أخرى: وسيلة القراءات الروحية وسير القديسين. بلا شك سير القديسين هي كالمياه للغروس الجدد، يعني النبتة الصغيرة دي لما نرويها بالمية تكبر وتنمو وتظهر. سير القديسين، الكتابات الروحية. يمكن كلنا بنقرا جرايد، بنقعد على النت، بنشوف أخبار، الحاجة دي كلها، لكن الحياة الروحية. من التدريب الجميلة يا أحباء إن في فترات الأصوات تختار بمشهورة أب اعترافة كتاب روحي تقراه خلال فترة الصوم، كتاب تعيش جواه ويكون روحي صرف، مش كتاب دراسي أو كتاب لاهوتي، لا، هو كتاب روحي عشان يشبعك ويجدد العمل الروحي اللي جواك. القراءات الروحية وسيلة قوية جدا لتجديد الحياة، والقراءة المركزة يعني واحد قاعد في القراءة يستفيد منها. سير القديسين زي ما الكنيسة بتعلمنا في كتاب السنستار اللي بنقراه يوميا، سير القديسين بتعيشها، بتعرفها، بتحفظها، بتتأثر بيها، بتشارك في تواريخ مناسباتها، في تماجدها. سير القديسين، وسير القديسين ما هيش محدودة بأربع خمس سير، دي مفتوحة سير كثيرة. وسيلة أخرى من وسائل تجديد الحياة الروحية محاسبة النفس ومحاسبة الضمير، حياة التوبة. لما بتقعد تحاسب نفسك في فترات خلوة، في فترات تعب، في فترات غصب عنك قاعد، فترات المحاسبة الذاتية لنفسك دي وسيلة للتجديد، ولا تسيب حياتك قديمة والخطيئة دي تيجي على الخطيئة دي والخطيئة دي والخطيئة دي وبعدين؟ طب وضميرك شكله ايه؟ طب وقلبك باستمرار مشبع وفرحان بعلاقتك بالمسيح، ولا يعني احيانا القلب يفقد حساسيته من كتر خطيئته؟ هو ايه اللي وياك؟ محاسبة النفس ومحاسبة او فحص الضمير احد الوسائل القوية للتجديد. خد بالك، نحن نؤمن ان التوبة هي تجديد للحياة. التوبة، فعل التوبة اللي بتتكلم عليه الكنيسة ليل ونهار، هو ده فعل تجديد الحياة. وزي ما قلت لك، زي ما بيعلمنا مزمور التوبة، قلبا نقيا اخلق فيا الله، يعني قلبي اللي مش نظيف قوي ده من فضلك خلي قلب نقي، وروحا مستقيما جدده في احشائي. احيانا تلاقي انسان في حياته حتى بيمارس حياته ربما في الخدمة، ليه شخص قديم، مش قديم في أفكاره بس، قديم في كل حاجة، حتى في آرائه، حتى في حياته، حتى في الحيوية الروحية بتاعته. محاسبة النفس ومحافظة القلب والضمير وحياة التوبة وسيلة للتجديد. وسيلة أخرى هي فترات الأصوات. كنيستنا المبروكة في الأصوات، الصوم أحيانا ننظر له أنه تغيير شكل الأكل، وتغيير شكل الأكل عندكم هنا عملوا الأكل كل حاجة، حتى الأكلات اللي معروف أنها فطاري بقت موجودة بأشكال تانية فيهم. ومش الحكاية الأكل، الأكل ده فعلا بنعمله في اليوم مرات ومرات وطول العمر، واضح ان مش الموضوع الاكل. فترة الصوم تعني الصوم عن كل ما هو قديم، كل ما هو رديء. صوم من التعبير اللغوي اللي بنستخدمها في الكنيسة او بنستخدمها في اللغة، يقول لك سك الباب. سك الباب يعني اقفل الباب، كلمة سك دي يعني صوم. فمعناه ان الانسان يصوم يعني نقص الماء يتفطر، مش بس الوجبة الكبيرة، ده نقص الماء يتفطر خلاص هو صايم. هاجي اقول لك تعالى اعمل حاجة الفريد، الا انا صايم علشان في قداس مثلا، انا صايم علشان كذا. فصايم يعني خلاص. هل كلمة خلاص دي في الصوم وياك؟ بعدت عن خطية، بعدت عن فكرة غير جيدة، بقيت عن اسلوب حياة قديم، جددت وطورت حياتك. هو ايه المانع انك تكون في موضوع ما ماشي غلط وانك تعرف الصح وتكمل؟ طب ايه رأيكم لو واحد كان ماشي وتايه وعرف انه تايه، يكمل في توهمه ده لازم هيوقف ويراجع نفسه ويشوف ازاي يوصل للطريق الصحيح. فترات الاصوام هي فترات لحياة الانسان الداخلية، يعني ممكن أشبهها تشبيه تاني، إن في احنا عندنا السنه مقسومه لايام فطار وايام صيام. ايام الصيام عشان الحياه الداخليه، والايام الفطار عشان الحياه الخارجيه، وكده اللي فيه توازن في حياه الانسان. فترات الاصوام فترات جيده للحياه. وسيله اخيره تساعد الانسان في تجديد حياته هي مسانده الضعفاء في اي صوره، الخدمه. طبعا مش اقصد الخدمات التقليديه التعليميه، لكن مسانده الضعفاء. كيف ما يكون بقى شكل الضعفاء؟ صغار كبار، اصحاء او مرضى، قريبين او بعيدين، نعرفهم او ما نعرفهمش. مسانده الضعفاء. وازاي انك لما تسند الضعيف، ودي وصيه تسند الضعفاء، ازاي لما تسند الضعيف دي لها بركه ولها وسيله تنعكس على تجديد حياتك. عشان كده المسيح قال لنا في قرب نهايه انجيل متى، قال لنا كنت جوعان فاطعمتموني، وعطشان ومريضا ومحبوسا وعريانا. امتى رب عملنا بيك الحاجات دي؟ يعني امتى عملنا الحاجات دي؟ مش فاكرين. فابتدى يشرح لهم تاني، بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الصغار. الضعف. يا ترى ربنا يبارك على كل واحد في حياته والخير اللي موجود عنده. الضعفاء. الضعفاء اللي بأي شكل وبأي صورة وبأي وسيلة بتدور عليهم. أحيانا الواحد يدور على خدمات صعبة. يعني مرة من المرات كده في الخدمة وجدت بنت اتولدت ضريرة، وأهلها وأصدقاء مش عارفين يعلموها فين. فقعدنا ندور لغاية ما لقينا مكان بتديره مجموعة من الراهبات الكاثوليك لخدمة الأطفال اللي اتولدوا بدون عين. وابتدى البيت ده يخدم الأولاد والبنات خدمة راقية، والخدام اللي كانوا بيخدموا كل مرة يروحوا يقعدوا وياهم يرجعوا كده منتعشين روحيا، كأنهم في نوع من التجديد سار فيهم. بيخدموهم سواء في التعليم سواء في المشاريع سواء في الحياة اليومية. هذه وسائل بنطرحها أمامنا كإجابة على هذا السؤال: هل تجدد حياتك؟ هل حياتك باستمرار فيها العنصر الجديد؟ شيء مهم. خد بالك من عنصرين مهمين وانت بتجدد حياتك. واحد، روح الاتضاع. لو انت كنت شايف نفسك شوية، او مثلا انا في الخدمة وصلت لايه، او عملت ايه، او قريت ايه، او عمري قد ايه، او قابليتي قد ايه، مش اكثر التجديد. لانك بتبص لورا مش بتبص لقدام. روح الاتضاع. اتضاعك يساعدك في تجديد حياتك باستمرار. الحاجة الثانية، الملحوظة الثانية والمهمة، قيمة الوقت. اوعى انت صغير كده تقول يا عم ده احنا في شباب واحنا صغيرين والحياه قدامنا طول وعرض. التجديد المطلوب على طول باستمرار، واللي هتعمله في حياتك النهارده هتقدر تكرره بكره، وهتقدر تعيش فيه بعده، وهيبقى جزء من حياتك اليوميه. نيقوديموس هذا الشيخ الكبير الذي كان رئيس اليهود، اللي جه للمسيح ليلا وارتبط وحضوره ليلا للمسيح باسمه، والمسيح يجاوبه على الميلاد الجديد عن المعمودية، وان المعمودية هي الولادة الجديدة. ودايما نقول كده بحسب تعبيرات الآباء، ان الإنسان لما بيعيش في حياته الذي يولد مرة واحدة يموت مرتين، والذي يموت مرتين، ولكن الذي يولد مرتين يموت مرة واحدة. هقولها تاني: الذي يولد مرة واحدة اللي هي الولادة الجسدية يموت مرتين، مرة على الأرض ومرة في السماء والنصفين فيه. لكن الذي يولد مرتين، الولادة الجسدية والولادة الروحية، يموت مرة واحدة عندما يترك هذه الأرض، ولكن له مقيت في السماء. أعتقد نقدموه بعد ما ابتدى يفهم ويستوعب كيفية تجديد حياته. شفناه كده في وقت صليب السيد المسيح يقف ويظهر ذاته ويصادف بجسد المسيح ويعلن إيمانه بالتأكيد بعد أن كان بهذه الصورة القديمة. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا بهذا التجديد المستمر على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الآن وإلى الأبد آمين. أنا طبعا سجلت العظة دهية علشان لا تنقطع سلسلة تأملاتنا في أسئلة الله علينا خلال قداسات الصوم من خلال يوم الجمعة. وسجلت العظة دهية من كنيسة قديس الأنبا أنطونيوس أرض جميع الرهبان في دير الأنبا أنطونيوس في فيينا في إبرشيت النازي. وحتى لا تنقطع غيابي فترة غيابي يعني عن مصر، فقلت أسجل العظة وتذاع مسجلة وتستمر العظة في تاريخها عشان تكتمل السلسلة اللي هي وبنعمة المسيح هيكون في الأسبوع القادم أحدث أعداد الميمون المقدس، وده حدث من الأحداث المهمة في الكنيسة اللي بيشارك فيها جميع أعضاء المجمع المقدس. بيبقى أعداد الميمون بياخد ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هتبقى يوم 4/4 أعداد الميمون اللي هي مكونات الميمون 27 زائد زيت الزيتون، ويوم 5/4 قداس الميمون زيت الميمون وزيت الغالي لون، ويوم شم النسيم في الفجر في حدود الساعة 4 الفجر هيبقى قداس إضافة الخميرة، خميرة قديمة من الميمون السابق نضيفها على الميمون الجديد اللي بيعد السنة. بنعمة ربنا هنعد 600 كيلو جرام من الميمون و 300 كيلو من زيت الغالي لون. الميمون طبعا بنستخدمه في تدشين الكنائس والمذابح والمعموديات والأيقونات وأواني الختمة، وأيضا في رش المعمدين حديثا بزيت الميمون ويوجد سر بنسميه سر الميمون. واستخدامات الزيت واسعة جدا، لكن المهم ان احنا عارفين ان كلمة ميمون معناها طيب او رائحة عطرة، وده لان كل الزيوت اللي بتدخل في اعداد الميمون هي زيوت عطرية لها رائحة طيبة، وبيبقى التعبير اللي بيشمل كله كلمة الميمون. ربنا يبارك ويجعل هذا الحدث بركة للكنيسة كلها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.